أحبائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من بوليكلينيك مع أطيب تحيات جان حتشيتي، برافقنا على الإخراج الإذاعي الزميل بيتر حشاش. التسمم الغذائي ويعرف أيضا باسم المرض المنقول بالغذاء هو مرض يسببه تناول الطعام الملوث، وهناك أكثر من 200 نوع من الكائنات الحية والسموم يمكن أن تسبب التسمم الغذائي. ومن الطبيعي أن نميز بين نوعين من التسمم، وهما التسمم الغذائي الناجم عن تناول الأغذية التي تحتوي على السموم والتي تنتجها بكتيريا معينة بعد أن لوثت الطعام وتكاثرت فيه، والنوع الثاني التسمم الناجم عن الأمراض والتي تحدث بسبب تناول طعام ملوث بالبكتيريا. وهناك أطعمة توصف بأنها عالية المخاطر وهي ما تسبب التسمم الغذائي، وتضم منتجات الألبان والمأكولات البحرية والنيئة والبيض النيئ واللحم غير المطبوخ ولحوم الطيور، إذ كثيرا ما تكون بعض هذه الأطعمة ملوثة لتصيب متناوليها بالتسمم الغذائي. التسمم الغذائي أسبابه، أعراضه، تشخيصه، عوارضه وكيفية التعامل معه سواء في المنزل أو المستشفى، والأهم من كل ذلك كيف نتفاداه. وإلى التسمم الغذائي لابد من التطرق إلى أبرز وسائل الوقاية من وباء الكوليرا الذي ظهرت للأسف حالات عدة منه في لبنان وتسبب بوفيات عدة. وضيفنا لهذه الحلقة طبيب من أهل البيت، هاتفه لا يهدأ ليلا ونهارا يجيب كل سائل. أهلا وسهلا بدكتور عماد عزار الأخصائي في الأمراض الداخلية.
أهلا وسهلا فيك سجن. أهلا فيك
دكتور عماد عزار، يعني كلمة أهلا وسهلا لا تكفي، يعني حقيقة لم تنقطع عن لبنان الحر ولا عن الاستشارات الدائمة يلي منعزبك فيها دائما لكل سائل سواء من داخل الإذاعة أو خارج الإذاعة، دائما تجيب 24/24 ساعة. يعطيك ألف عافية وتضل بهالهمة دكتور، هذه شهادة حق تقال.
شكرا. تسلم
دكتور عماد عزار. حلقتنا اليوم هي التسمم الغذائي والكوليرا، يمكن العوارض والأسباب أو العوامل، يمكن في كم عامل مشترك بين أثنين على الرغم من التسمم الغذائي شيء والكوليرا شيء آخر. دكتور عزار، انقطاع الكهرباء زاد بشكل كبير حالات التسمم الغذائي، وكنا من ضمن أنه إذا تأكدنا أنه رائحة الألبان والأجبان بعض أنواع اللحوم المصنعة جيدة فهذا يعني أنها سليمة صحية، ولكن تقع الواقعة. وللأسف كثير من الأطباء حتى الأطباء كمان تعرضوا لتسمم غذائي باعتقادهم أنه ريحتها منيحة وبتجنن ومصدرها رائع، وحقيقة يعني أنا شخصيا بعرف عدد من الأطباء بقيوا، هلا رح نحكي بالتفاصيل، مش بس ايام حتى اسابيع عم بيعانوا من عوارضها ومشاكلها. وحضرتكم كون حضرتك اخصائي بالامراض الداخليه يعني هذا الموضوع هو من صلب اختصاصكم. دكتور، بشكل عام عندما نقول التسمم الغذائي الى جانب ما ذكرته في المقدمه، لو سمحت هيك تخبرنا اكثر ماذا يعني التسمم الغذائي، وهل هناك من اسباب مباشره نقول هذا هو تسبب غذائي بسبب هذه البكتيريا او هذه الفيروسات؟
التسمم الغذائي استجان هو اختلال بوظيفه الجهاز الهضمي يلي هو وظيفته امتصاص الاكل والاطعمه، بتناتج عن التهابات بتسببها ميكروبات بتدخل عن طريق الفم عادة وبتسبب التهابات بالجهاز الهضمي. هالالتهابات تتعمل تسمم، إجمالا بتعمل عوارض أوجاع بالبطن، أوقات تقيؤ واستفراغ وإسهالات حادة، وببعض الحالات بتودي لخسارة كبيرة للسوائل من جسم المريض. هلأ نحن بدنا نمنع أهم شيء الالتباس بين أوجاع البطن والتسمم.
التسمم الغذائي
كل تسمم في لازم تنقول في تسمم لازم يكون في إسهال أكثر من 3 مرات بالنهار لنأكد أنه هيدي حالة تسمم. إذا عنا حالة وجع بطن ولكن دون إسهال حاد ممكن تكون تسمم، ولكن ممكن تأشر لمشاكل خطيرة تانية بتكون إلى علاقة بأمور أخرى مثل المرارة مثل عوارض القلب مثل العوارض بمسالك البولية إلى آخره. هيدي منعا للالتباس لأنه طريقة العلاج وطريقة التصرف للحكيم تختلف.
خصوصي هلأ نحن بزمن كورونا والكوليرا, يعني أي عارض في هلع ويمكن معذورين للأسف هالوضع الاستشفائي والصحي اللي عم نعيشه. دكتور عماد عزار, يعني استشفيت من حديث حضرتك ليس هناك من بكتيريا واحدة تسبب التسمم الغذائي ولا فيروسات معينة, يعني هذا يعني أنه هناك بكتيريا كثيرة, هناك فيروسات كثيرة تنشأ وتتكاثر بشكل غير سليم في الأطعمة غير المحفوظة, أو قد ما بنفوت بالأمور العلمية كثير ولكن قد تتخطى العدد الذي يكون الجسم بيتصرف تجاهه بحالة طبيعية. مزبوط مثل ما عم بقول؟
صحيح, في باقة كبيرة من الميكروبات بتقدر تسبب تسمم وعوارضها أوقات بتكون متشابهة وأوقات بتكون مختلفة, إن كان من حدة العوارض أو من ناحية التوقيت أو قد ايه بتبقى بجسم المريض.
نعم دكتور عماد عزار, نحن بنعرف انه كل بكتيريا او كل فيروسات الى فترة حضانة معينة, ولكن احيانا بنكون عم نتعشى بمطعم بين مزدوجين او يمكن بالبيت حتى كنا مثلا من اجبان او قلبان او اي شيء تاني, ممكن خلال الليل نقوم على مغص كتير قوي والدياري كتير قوي وفوميسمون, نروح مستشفى حتى احيانا, واوقات تروح يومين وثلاثة واربعة. قصر او طول المدة اللي تبلش علينا العوارض علامة تعتمد على نوع البكتيريا ام على مناعتنا نحن وقوتنا المناعية الذاتية؟
بالحالتين اكيد تعتمد على نوع الميكروب, لانه في نوع بكتيريا ببلشوا يسببوا عوارض بنص ساعة, بمد كتير قليلة من تاريخ تناول الطعام. هيدا بيكون ناتج عادة عن مواد سامة البكتيريا بتفرزها شديدة. بتكون جاهزة, بتكون المواد السامة هي اللي بتكون عم بتشكل ضرر أكتر ما هي البكتيريا
بحد ذاتها.
وممكن توصلها بعض الفيروسات مثل الإباتيت أ بتطول 670 ساعة لبين ما تسبب العوارض ويبينوا العوارض على المريض. فهناك
هامش كبير
بوجود المرض
والعوارض
ببداية العوارض.
إذن العوارض هي تعتمد على كيفية تسممنا سواء من البكتيريا أو من سمومها أو على فترة حضانة
أو من الفيروس أو البكتيريا بشكل مباشر.
يعني نحن صحتنا الذاتية قد لا تكون إلى علاقة كتير مهمة بالموضوع.
صحتنا الذاتية بتزيد الريسك أو بتزيد الاحتمال إن ناخد أمراض كبيرة من وراء هالميكروب هيدا.
دكتور عماد عزار, يعني بشكل عام التسمم الغذائي غير محصور مثل ما تفضلت حضرتك وقلت بنوع معين أو فيروس معين تيكون عنا وقاية منه أبدا. نحن بدنا ناخد عوامل الوقاية اللي رح نحكي عنها. دكتور, مثل ما تفضلت حضرتك بأول حلقة أنه أحيانا قد تكون عنا تسمم غذائي بده يكون على قليل ثلاث مرات دياري وفي وجع بطن, وهلا دياري مش عم بيخف, ساعتها لازم أقله نحن نأخذ الحيطة والحذر الذاتية. ولكن متى تصبح زيارة الطبيب لابد منها؟
دايما زيارة الطبيب ما لازم يستغنى عنها, لأول سبب يلي ذكرناه بالأول أنه الطبيب عليه يشخص أنه هيدي الحالة هي مزبوط حالة تسمم
غذائي
ومش شيء تاني بده تدخل وبده علاج بغير طريقة. و بالنسبة للعلاج كمان دور الطبيب أنه يساعد بإيجاد العلاج لهالتسمم. أهم علاج بيكون باستعادة السوائل يلي الجسم خسرها, هذا أول هدف وأهم هدف بعلاج حالة التسمم,
والباقي هو لوحده بيكون على أساسه حضرتكم تضعوا البروتوكول اللي رح نحكي عنه.
نعم.
دكتور عماد عزار, بالعودة إلى كيفية التسمم الغذائي, نحن وقت نقول غذاء قد يكون الغذاء نباتي, قد يكون حيواني, قد يكون سوائل أو خلافة أو حتى أدوية فاسدة. يعني ببعض الدول العربية في تقارير من يومين ثلاثة أدوية فاسدة أدت لوفاة كثير من الأشخاص. لو سمحت تشرح لنا كيف ممكن نتعرض للتسمم, وهل التسمم الناتج من هذا المصدر قد يختلف عن مصدر آخر, يعني التسمم عن غذاء حيواني قد يكون أشد وطأة من تسمم عن غذاء نباتي أو أدوية أو مياه, كيف ممكن هون نقدر نميز أو حسب الدراسات المعروفة؟
مش بالضرورة استجان. هذا شيء بيرتبط أولا بكمية الميكروب يلي عم تدخل على الجسم, وبهالدرجة تانية بنوع الميكروب أول شيء اللي عم كمان يلي عم بيدخل, وبحالة تالتة بالهوست يعني بالجسم المريض المستقبل,
المستقبل
كيف رح تكون ردة الفعل المناعية يلي جسمه رح يقودها ضد هذا الميكروب.
نعم. هلا اجمالا نحن اكثر شيء بلبنان, اكثر شيء يمكن الى جانب اللحوم وغيرها, اكثر شيء الالبان والاجبان هي هيك في كتير علامات استفهام حولها, وخصوصا للاسف اكيد مش عم تجي الكهرباء, اذا اجت ساعه بال24 بكون هيدا حظنا كتير حلو, واكيد هذه الساعه لا تكفي لكي نقول هذه الاجبان والالبان صالحه للاكل. يعني في ناقوس خطر كل ما نشتري لبنه او جبنه او حتى بعض انواع الاجبان ما تسمى البلديه كمان يمكن اكثر خطوره,
غير مبستره,
غير مبستره, هونيك الخطر الاكبر يمكن.
نعم.
دكتور عماد عزار, في حال كان التسمم خفيف او مقبول ونحن بنعرف دغري نروح على الصيدليه في 3 4 ادويه بنعرف اسمائهم بنجيبهم, دكتور عندي دياري, عفوا الصيدلي عندنا دياري, تفضل هذا الدواء, وما عندك حراره, بقول لك لا ما عندي حراره, خذ حبتين الصبح حبتين الظهر حبتين عشية, وتاني يوم حب الصبح حب الظهر حب عشية, صرنا حافظين الاسماء وغيرها. ما مخاطر هذا الامر؟ وحضرتك قلت كلمه كتير مهمه, يعني حتى لو العوارض بسيطه مفروض الطبيب هو الذي يعطي رايه, مش انا اعمل طبيب والصيدلي يعطيني الدواء. هون التعامل العشوائي, قبل ما نحكي عن التعامل كيف لازم يكون التعامل العشوائي قديش خطر؟ يعني أنا كان مفروض مثلا هل الدياري صيرت يمكن على سبيل يمكن نظف المعدة أو لا, أنا وقفه يمكن أعمل مشكلة تانية. المخاطر التعامل العشوائي مع العوارض الناتجة عن التسمم الغذائي ما مخاطره دكتور عزار؟
مخاطره كبيرة للسبب يلي ذكرناه بالأول, إنه الطبيب هو لازم المرجع الوحيد يلي وظيفته يشخص حالة التسمم ومش حدا تاني, لسبب إنه كيفية العلاج بتختلف حسب المريض وحسب شو عمره وحسب حالته المناعية, إذا عنده كانسر, إذا عنده سكري, إذا عنده ضعف المناعة, فهذا شيء بيرجع حصرا للطبيب يقدر يشخص يعطي العلاج المناسب, وهذا شيء لمصلحة المريض بالدرجة الأولى, لأنه بيعفي عن تشخيصات عشوائية يمكن بتضره أكثر ما بتفيده.
دكتور بشكل عام هيك تمام, هو مفروض عطولي نعمل الهلع, لأنه الهلع بيوفر علينا أول شيء صحتنا, بيوفر علينا كمان إشياء مادية, لأنه ممكن تكون شغلة بسيطة تصير مش بسيطة. بأي حالات التسمم الغذائي, نحن نقول هذا تسمم غذائي بالشرح يلي شرحته حضرتك دكتور عزار, ويمكن إذا كان تحت السيطرة ننطر فترة معينة, إذا مرت الأمور خلاص مرت. يعني بأي حالات الأمور تمر مرور الكرام ولا تترك أثار وتداعيات ولا تستدعي زيارة الطبيب؟
عادة إذا حالة الإسهال كانت أقل من 48 ساعة, ببعض الحالات أو بمعظم الحالات بتكون الحالة عابرة وبتقدر تتعالج عن بعد عادة, ولكن مش بكل الحالات. أما إذا حالة الإسهال ووظيفة الجهاز الهضمي اللي هي الأكل وامتصاص السوائل ما عم بتكون مؤدات بالدرجة الحسنة, ساعتها أكيد لازم الطبيب يتدخل.
ولكن بكل الأحوال دكتور عماد عزار, تليفون للطبيب, أنا عندي هالعوارض, يمكن بدلنا على الطريق اللي عم نمشي فيه, أو منزور الطبيب, أو ممكن يقلنا انتروا الأمور تحت السيطرة في لكم وقت انتروا, بس رأي الطبيب يعني بكل الأحوال عم بتعيدني أنه رأي الطبيب كتير مهم, حتى لو نحنا فكرنا أنه شغلة بسيطة.
أكيد يعني إلى حد ما لنكون نحنا عمليين, هو مش لازم الطبيب يعالج على الهاتف يعني, بس إلى حد ما ببعض الحالات هالشي عم بيصير لنكون واقعيين يعني, وبتبقى بيرجع لقدرة الطبيب بتحمل المسؤولية
صحيح.
بالموضوع.
دكتور عماد عزار, شخص عنده عوارض تسمم غذائي, وقال أنا 90% عندي تسمم غذائي, إجا عند الدكتور عماد عزار قال له دكتور عزار أنا عندي هالعوارض, دكتور عزار عرف تسمم غذائي, دكتور هل تكتفون بالفحص السريري أم لا تطلبوا فحص خروج, فحص دم, تشوفوا إذا في حرارة أو لا, نوع البكتيريا إلى آخره, أم أنه خطوة خطوة تصاعدي الأمور؟
هلا آخر توصيات منظمة الصحة ما بتطلب إجراء تحاليل دم للعوارض اللي إلى أقل من 24 ساعة. في حال العوارض إلى أكثر من 24 ساعة لا يستحسن إجراء فحوصات يعني للتحري عن سبب
قادرين تعرفوا شو السبب أكيد.
فينا نعرف من خلال فحص الدم بطريقة غير مباشرة.
شو وفي كمان الأنتيجين للأنتيكار
بالكريات البيض مدى ارتفاع ولا لا. وفي إشياء تانية ممكن نرجع
أو إلى
لا زرع بالبراز كمان بحالات معينة تنقدر نشوف إذا في سالمونيلا أو بكتيريا مشابهة.
نعم
والكوليرا أكيد.
كوليرا أكيد هيدا هلأ الموضوع رح نوصله بالآخر, ما رح نقول ختام المسك, ولكن الكوليرا أكيد إلا حصة بالحلقة كتير مهمة, لأنه للأسف في بعض حالات الوفاة اللي تسجلت والإصابات يعني كان عنا عداد كورونا, هلأ صار في عنا عداد كوليرا, بس بإذن الله إن شاء الله الأمور تكون تحت السيطرة. دكتور عماد عزار, كل الأعزاء المستمعين يلي عم يسمعونا بهالحلقة مع حضرتك, حكينا عن الألبان, حكينا عن الأجبان, وحكينا عن اللحوم, وذكرنا بالحلقة وحضرتك أنه إذا شمينا ريحتها أنه ريحة سليمة ما معنى أنه هي سليمة. كيف متأكد دكتور نحن بمقدرتنا الشخصية أنه الألبان والأجبان واللحوم هي غير فاسدة؟
بصراحة ما فينا نتأكد 100%
من الآخر.
كل المعطيات هي منا معطيات موضوعية نحن نتكل عليها. في بعض الحالات يمكن بمطاعم أو بمستشفيات لا يحرصوا على حسن المواد الغذائية اللي عم بيقدموها بيلجأوا لتحليل مخبرية
يومية
أو موسمية, خلينا نقول بيفحصوا عينات من الأكل بالمختبر من طريق الإلايزا أو البي سي آر حتى أو الزرع, ولكن هالتقنيات ما عندها جدوى اقتصادية لسبب أنه منا متوفرة عند كل الناس. وبقية العوامل إذا منشوف إذا ريحة الأكل
منيحة
ولا لا, إذا مغطى ولا لا, أنا برأيي منا عوامل موضوعية تقدر تحمينا 100%. المشكلة بالأساس هي مشكلة بنية تحتية يلي هي كتير مهمة, إن كان بخلال توفير الطاقة الكهربائية بمدة طويلة أو حتى كمان تأمين الصرف الصحي. إذا عنا هالبنية التحتية مأمنة بتحللنا كتير مشاكل.
يعني دكتور حقيقة في دكتورة كتير عزيزي على قلبي شخصيا أصيبت بالحمى المالطية, هون بكين من المصدر إلى دقيقتين بالمصدر, ما فينا بالريحة نشم إذا في حمى مالطية باللبنة أو لهالسبب. الأمور ليست بهذه السهولة, يعني من المصدر للبنى التحتية وهناك تبدأ القصة
بالتأكيد.
ولكن للأسف لعنا كهرباء ولا مختبرات ولا من يحزنون. دكتور عماد عزار, كتير هيك بنسمع أنه إذا الدواء خلصت مدة صلاحيته بضل فينا نستعمله 6 أشهر, كتير نسمع هذه المقولة. المواد الغذائية كمان إذا خلصت مدة الصلاحية اللي مكتوبة هيك عليها, ما نعرف إذا هي مضبوطة حتى, لأنه للأسف يعني ما احترامنا لكل الأجهزة الرقابة ما نعرف لأي مدى آمنة هذه الأمور أو دقيقة. انتهاء مدة الصلاحية يعني انتهاء مدة الصلاحية دكتور, أم أنه في فترة سماح بعد انتهاء مدة الصلاحية؟ عم نحكي علم وطب.
هلأ نحن ما منفضل نعطي مدة سماح, ولكن عادة شركة الأدوية بتلجأ أنها تعطي مدة سماح 3 أشهر أقل من النسبة الحقيقية عادة, ولكن أنا ما بحب أعتمد
أقل أو أكثر. يعني فينا نمدد 3 أشهر تقريبا هيك؟
نعم, ولكن أنا ما بحبز
خصوصا الأدوية المزمنة, أدوية غدة أو أدوية أشياء هذه مزمنة ضغط, يمكن هون عم نلعب صحتنا.
يعني حتى إذا خلصت مدتها يمكن يبطل يكون عندها الفعالية المرجوة.
صحيح.
ولكن في حال هي بتسبب حساسية أو عوارض جانبية, ما ممكن يكونوا هالعوارض موجودين حتى قبل انتهاء المدة.
إذن عندما تنتهي المدة تكون المدة قد انتهت, نقطة على السطر.
أحسن أكيد
100%
أكيد.
دكتور عماد عزار, الريحة ليست لا يعول عليها إذا كانت سليمة أو لا, المصدر مثل ما ذكرنا عطينا متى عن الحمى المالطية كمان لا, إباتيت حضرتك قلت بيروح أوقات أسابيع يمكن تظهر العوارض. إذن كل الأمور الحسية يلي نحن منقول لا ولكن ريحتها شو حلوة ودقناها بتجنن,
منا موضوعية
ليس موضوعية. طيب فينا نطرح السؤال حضرتك دكتور، ونعرف حضرتك معني بهذه الأمور وبتشوف عشرات الحالات يوميا. السؤال هيك بالخط العريض، كيف نقي أنفسنا من المواد الغذائية الفاسدة، سوائل، مياه، أغذية نباتية، أغذية حيوانية، مواد منتهية الصلاحية، كيف 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 نحمي حالنا دكتور في هذا الزمن؟ نحن عم نحكي بلبنان، برا لهم شرائعهم وقوانينهم الصارمة جدا، وحتى يعني ببعض الدول بعد أزمة الطاقة كمان تبين أنه بعض الرفوف تحتوي مواد منتهية الصلاحية. هذه أهم دول أوروبية بدون ما نسمي أكيد.
هلأ نظرا أنه نحن عندنا بنية تحتية كتير
متهالكة
بالوقت الحالي، فينا نقسم الوقاية لأربع أجزاء. الجزء الأول هو الغسيل،
غسيل
يعني غسيل المواد يلي نحنا بدنا نستهلكها. تاني قسم الفصل، يعني نفصل المواد عن بعضها، هذا كمان يعني إذا مادة ما فيها بكتيريا إذا فصلناها عن الأطعمة التانية هذا كمان بيساعد بعدم تفشي،
معزولة عن بعضها
صحيح.
نعم.
والتسخين يستحسن التسخين فوق درجة 70 درجة، بعد هالدرجة الدراسات أثبتت أنه معظم البكتيريا أو الفيروسات بتروح فعاليتها،
حتى السموم بتروح فعاليتها دكتور مبدئيا
إلى حد ما.
إلى حد
إلى
ما.
حد ما إلى حد ما. والرابع جزء بيقلوا علاقة بالتبريد، يعني إن كان بالفريزة تنعطي أرقام لازم تكون حرارته 5 تحت الصفر وما دون، والبراد حوالي 5 فوق الصفر.
يعني حقيقة بمعظم منازلنا الحمد لله أنه في فريزر لواحد وبراد لواحد صار، وهذا ما كتير بينفتح، يعني هذا كمان مادة بهيك مكان آمن إلى حد ما، مقطعة الكهرباء والموتور بيضل محافظ بشكل أو بآخر
إلى حد ما.
صحيح. دكتور عماد عزار، مريض مصاب بتسمم غذائي، حالته تستدعي تدخلكم شخصيا، ما هو بروتوكول العلاج الذي تتبعونه؟ لأنه هذا شخص أول شيء مثل ما ذكرت وتفضل الدكتور عزار، يجب بالدرجة الأولى أن يستعاد ما فقده من مياه، وبعدين تبدأ رحلة العلاج. حطينا له مصل وحلو ومالح وإلى آخره، أما بعد شو بيصير؟
بدنا نتأكد أنه الوظائف الحيوية محافظ عليها عنده، أهم شيء الضغط ما يكون عنده هبوط بالضغط، لأنه هذا بيأشر لنقص حاد بالسوائل. نبض القلب ما يكون نبض القلب سريع، لأنه كمان هيدا إشارة تانية لنقص بالسوائل. وكمان بدنا نشوف كمية البول يلي عم بيفرزها إذا هي دي سليمة، لأنه كمان بتأشر لوظيفة الكلى إذا هي متهالكة ولا لا. وكمان بدنا نلجأ لشعور المريض إذا هو متحسن ولا لا، يعني في إشياء موضوعية
أو مش
إذا يعني في إشياء نحنا موضوعية منعالجها، ولكن كمان فينا في إشياء غير موضوعية عند المريض كمان لازم نتأكد إنه هو الهدف المريض بيجي تنخفف له أوجاعه وعوارضه.
صحيح.
لازم هو يعبر لنا إنه هو صار أحسن، قادر يأكل وقادر يشرب بدون تقيؤ وبدون انه الغذاء اللي عم بياخده يتقيؤ،
عم بيرفضوا الجسم.
نتأكد من هل المشكلة، يعني اذا عنا المريض عوضنا له النقص بالسوائل وتأكدنا انه عم بيقدر يأكل ويشرب بدون ما يتقيأ عن جديد، هيدا
منطقة آمنة،
منطقة آمنة بنقدر يتعالج بالبيت حتى في ترك المستشفى.
عظيم. دكتور إجمالاً التسمم الغذائي يكون فقدان الماء سريع جدا، أم أنه مش بالضرورة يعني 3 أو 4 مرات ياريه بالنهار؟ يمكن هذا ما بيستدعي أنه يكون في هلع كتير، أم أنه لا هيدا مؤشر كمان مش مطمئن؟
هيدا بيرجع استجابة لكل حالة على حدة.
نعم.
ما فينا نعمم. أهم شيء الفئات العمرية المعرضة أكثر شيء أنها تخسر
أمراض مزمنة وإلى آخره
هن الأطفال والمسنين، ويلي عندهم اضطرابات بجهاز المناعة من وراء السكر أو أنه بياخدوا كورتيزون أو بياخدوا علاجات كيميائية وعندهم كانسر.
دكتور عماد عزار، بشكل عام بشكل عام حالات التسمم الغذائي, وهي يعني للأسف عم نلاحظ حتى بالإعلام, نحن عم هيك منتابع هالأمور, يعني من يومين أو امبارح أنه أشخاص تناولوا دجاج بأحد المطاعم تسمم غذائي, يعني بيكونوا مجموعات مجموعات, يعني قليلا نلاقي فرد بيكون يا عائلة لا سمح الله بكاملة أو منطقة أو كل إجوا هالمطعم أو عم بيشربوا نفس المي, يعني عم بتكون حالات أوقات خطرة أوقات الأمور تتدهور بسرعة. السؤال هو التالي, دائما في تجاوب أم أنه لا الأمور ليست بهذه البساطة كتعميم؟
إجمالا معظم حالات التسمم هي من إلا سيلف ليميتينج, يعني بتكون موضعية إذا
نعم.
إذا بدك ما عدا الكوليرا هلا
أكيد.
ولكن بالإجمال موسم التسمم يلي مر علينا هالصيفية إجمالا كانت حالات فردية وما كانت حالات خطرة بالإجمال,
مش وبائية هيك
لا
بشكل
من تشري أكيد. حتى الكورونا كنت تعمل عوارض
نعم.
جهاز هضمي نفكرها تسمم عوارض.
دكتور سؤال عطول بيسألوه حب أسأله لحضرتك عطول, هيك الحمد لله عنا بلبنان ما صار هالشي بعد ولا مرة سمعنا تسمم بالكحول. التسمم بالكحول بيكون ناتج عن سوء صناعة هذه الكحول أو الأفراد في تناولها, هذا تسمم بالكحول يعني أي نوع يعني التسمم بالكحول؟
مش بالضرورة يكون في تقليد بنوع الكحول, إجمالا الإكثار من
الأفراد من تناولها
الأفراد من تناول الكحول, يعني نحن منسميه تسمم لأنه بمعنى أنه مادة
غريبة
عن الجسم وبكمية بتفوق الجسم أنه يقدر
يتحملها
بتسبب ما بنسميه تسمم, لأنه بتشبه حالات التسمم الغذائي ما عدا أنه ما بتعمل إسهال, بس بتعمل أوقات وجع بالمعدة وأوقات هبوط بالسكر لأنه بتأثر الكبد وبتعمل تقيؤ
صحيح.
يعني ببطل الجهاز الهضمي يقدر يمتص السوائل ومصال أوقات لخسارة سوائل, شيء بيشبه
تسمم الغذائي.
تسمم الغذائي
تكون خطرة أحيانا أكيد خطرة بعض الحالات,
عادة ما بتأثر على الحياة لأنه في تقنيات وتدخلات طبية
سريعة
بتمنع خسارة الحياة بمعظم الحالات.
دكتور بدون ما نفوت بالأمور الطبية العلمية البحث, إجمالا التعامل مع مختلف أنواع التسمم هو تعامل موجود بكل طوارئ المستشفيات, كل مستشفى مجهزة أطباء أفضل حضرتكم, يعني على الرغم نحن بنعرف أنه حوالي ما يزيد عن 30% من الأطباء للأسف هاجروا إن شاء الله بيرجعوا قريبا, ولكن مهما كانت مشكلة التسمم تحت السيطرة فيما خص الأطباء, توافر الأطباء وفيما خص توافر الأدوية وكل ما يلزم إلى حد ما
يعني بعد الوضع تحت السيطرة
إن شاء الله ما بصير حالات
إن شاء الله
ولا نحتاج. دكتور عماد عزار حكيت حضرتك أنه بعض الحالات المرضية أو الفئات العمرية أطفال مسنين حالات مرضية معينة, هؤلاء الأشخاص إذا هيك نحكي كل حالة بحالتها حتى لو كان عندهم التسمم بسيط هودي لا لازم يكونوا تحت عناية طبية أكثر من غيرهم, صحيح هذا الكلام؟
بالتأكيد
نعم. أوقات هيك بيوصل دكتور لعند حضرتك على الطوارئ المستشفى حالات كتير متدهورة وللأسف يعني بينطر الشخص ينتهي كليا تيجي عند الطبيب, في حالات هيك أوقات عم توصل على المستشفيات بسبب بين مزدوجين للأسف الظروف المادية اللي عم نعيشها, وبنعرف كلنا شو يعني دخول مستشفى
مع الأسف عنا هيك أسباب, ولكن يعني نحن الرسالة اللي بحب وجهها من خلال برنامج أو من خلال هالمقابلة انه ما يصير في التباس على المريض انه انا اذا بيجعني بطني يعني انا مسمم, تمام نروح على الاستنتاج لانه هذا الاستنتاج بحد ذاته بيوصل انه نأخر اول شيء انه نحكي حكيم نتأخر كتير, ويمكن ببعض الحالات منكون وصلنا لمراحل كان فينا نتفاديها.
نعم دكتور حكيت حضرتك عن التهابات الكبد الفيروسات هذه ممكن أسابيع تبين عوارضها, بهالحالة هذه منكون يمكن عم نعدي غيرنا منكون عم نتحضر لشيء مش كتير حلو, كيف فينا نعرف هذه الحالة أو لا ما فينا نعرف قبل ما ننصاب بالعوارض ونعمل فحوصات ونقول عنها النوع من الإباتيت؟
لا ما فينا نعرف بالإجمال لأنه مثل ما قلنا بتكون عوارض تشبه حالات التسمم, مع العلم انه الإباتيت بنادرا ما تسبب اسهال عادة بتعمل أكثر تقيؤات وأوجاع
وتبلش العوارض.
صحيح. ف أوقات الناس بي أو المريض بينتبه لأنه ببلش يعمل صفيرة، بغير لون وجهه واللون تحت لسانه ولون البول كمان، بهالناحية بيصير بحس أنه لا في شيء غير تسمم. ولكن العوارض بالمرحلة الأولى كتير بتشبه حالة التسمم، مع أنه مثل ما قلنا أنه ما بيكون في إسهال قوي. هيدا شيء ما بيبين إلا بالتحاليل الطبية، بتحاليل الدم، وهون لازم نعمل
تحاليل سهلة إجمالا.
نعم، تحاليل الكبد، وبهالحالة دغري بيبين أنه أنزيمات الكبد عالية بمستويات كبيرة
يمكن التعامل معها.
ما في علاج مباشر لها، بس كمان يتعاون معها أولا بالحفاظ على وظائف الكبد، مثل ما كنا عم نحافظ
حتى على الجسم يسيطر على الوضع،
الجهاز الهضمي كمان بدنا نحافظ على وظائف الكبد يلي هي أهم شيء. ثلاثة، وظيفة السيالين أنه ما تؤدي
لتخثرات،
تخثرات بالسيالين أو نزيف حاد أو هبوط بالسكر أهم شيء، أو بإنتاج البروتينات الجسم بحاجة لها.
بحاجة لها. مصدرها إجمالا الإباتيت، كيف نلتقطها العدوى؟
كمان بال بنسميها فيكل أورال روت، يعني الأكل مي، لا أكل مي أو
سوائل
أو أكل تاني قاعد فيه الهيباتيتس أي، فيروس الإباتيت.
هذا موجود وين ما كان هالإباتيت إجمالا؟
نعم
موجود.
نعم.
دكتور عماد عزار، للأسف الكوليرا دخلت شمالا بقاعا مخيمات النازحين، وهذا وبائي. عنا مشكلة مضخات مي، إن شاء الله عم تتأمن، يعني في جهود مضنية لتأمين المضخات، تكون المياه نظيفة، الشبكات الصحية، يعني بالحدود الدنيا. نعرف الوضع البلد والإمكانات وكل البنية التحتية بلبنان للأسف متهالكة جدا جدا جدا، بس يمكن شوي الأمور بعدها متمركزة ببعض مناطق الشمال وبمناطق بالبقاع معينة. كلمة لو سمحت، هيك تعريف بالكوليرا دكتور عزار لو سمحت.
آخر حالة تسجلت بلبنان بالكوليرا كانت عام 1993.
نعم.
بكتيريا الكوليرا هي كمان بتعيش بقلب الأكل الملوث أو
المياه الآسنة،
مياه الآسنة، وبتنتقل. مشكلتها أنه بتسبب عدوى كبيرة، ومشكلتها الثانية أنها بتسبب إسهال حاد جداً، عادة بيكون أكثر من
تسمم الغذائي،
من تسمم الغذائي اللي احنا معودين عليه. مشكلة الكوليرا انه لازم التدخل لاستعادة السوائل يلي الجسم بيخسرها، لانه السرعة يلي الجسم بيخسر السوائل فيها
الحد الفاصل
كتير غير بكتيريا وغير فيروسات. هيدا اهم شيء. مش ضروري نلجأ للمضادات الحيوية الا بالحياة القصوى.
طيب. دكتور عزار، شخص بالبيت مش معروف، يمكن لا سمح الله بأي منطقة معرضين، لأنه بالنهاية هالمياه ولبنان صغير والتجمعات السكانية هي يعني بؤر كبيرة بلبنان، نحن مش على امتداد كل الأراضي اللبنانية، يعني لا سمح الله أي شخص ممكن يكون معرض بأي لحظة. قاعدين ببيتنا صار عنا إسهال قوي، نحن أكيد ما نحن نقدر نميز إذا كان كوليرا أو تسمم غذائي. صحيح.
صح.
حتى الحرارة هي مش عامل، نحن ما حكينا بتسمم غذائي، ممكن يكون في حرارة دكتور أحيانا،
ممكن بس ما انه شارد،
مش شارد،
مش شارد.
بالكوليرا كمان لا،
كمان ما انه شارد،
ما انه شارد. إذا بشكل عام إذا بدنا نقول كوليرا، يمكن المناطق يلي بتصير معنا العوارض الإسهال الشديد الاحتمال أكتر يكون كوليرا هلا بالوقت الحاضر. مظبوط. هذا
حسب المريض، إذا جاي من منطقة موبوءة بالكوليرا،
هذا قصدي، إذا منطقة موبوءة احتمال أكبر هو كوليرا.
صحيح، ولكن ما منتأكد إلا ما نعمل زرع للبراز، هذا هو بيعطينا جواب
التشخيص النهائي،
التشخيص النهائي للموضوع.
الزرع بده 24 ساعة أو لا؟
حسب، أوقات بده أقل إذا اللود تبعه للبكتيريا، إذا حجم البكتيريا متكاثر بدرجة ممكن يبين قبل.
دكتور إجمالا كمان هيك نحب همنا التوعي والوقاية رح نحكي عنها، ولكن فيما خص أنواع الكوليرا وغيرها، كل أنواع البكتيريات اللي تسبب الكوليرا بالإمكان اكتشافها وتشخيصها إلى حد ما،
صح؟
يعني ما نضطر أحيانا نودي فحوصات لبرات لبنان؟
لا لا لا
أبدا. إذا بدنا نحكي دكتور سواء في المناطق الموبوءة اللي هن الناس أكثر شيء معرضين، أو المناطق يلي ما تزال محمية، وإن شاء الله حتى بالمناطق الموبوءة كمان بتزول نهائيا، عوامل الوقاية دكتور، ونعرف إنه الكوليرا نحن لا نلتقطها إلا عن طريق الفم فقط لا غير، كيف نقي أنفسنا من الكوليرا وخصوصا في المناطق الموبوءة؟
أهم شيء غسل اليدين لعشرين ثانية. ممكن نحس انه هيدي مدة قصيرة، ولكن معظمنا بجرب لانه ريتم الحياة وهيك ما بيوصل لهالمدة هاي. لازم تشمل كل منطقة الايد بما فيها الكف وقفل ايد وبين الاظافر وبين الاصابع.
يعني صار عنا من كورونا دروس مهمة بالتعقيم اليدين.
صح صح صح. يمكن
حتى المحاليل، محاليل كورونا فينا نستعملها لمحاليل كوليرا، ما بيمنع
طبعا. فينا كمان نتطهر بالمواد اللي فيها كلور، هذه كمان بتساعدنا. ولازم اهم شيء مصدر المي نتأكد منه. تاني شيء الأكل، نبتعد عن الأكل الني والأكل المنه مغسل، والأكل يلي منه مسخن أهم شيء. يستحسن أنه مثل ما قلنا قبل فوق 70 درجة
يتسخن. دكتور فيما خص خزانات الماء بالبيوت أو الماء اللي عم نشربها، يمكن مش مقدور كل الناس يشتروا مياه معدنية أو مياه معلبة ويشربوها، لأنه هذه الشركات فحوصات دورية دائمة يعني إلى حد ما 99% آمنة أو 100% آمنة طالما أنها تخضع للفحوصات. ولكن خزانات الماء كيفنا هيك بالوقت الحاضر، وخصوصا في المناطق التي تجاور أو داخل المناطق الموبوءة، يستحسن أيضا تعقيمه، وتعقيمه سهل يمكن؟
أكيد، لكن مثل ما قلنا جدول اقتصادي لهالأعمال هيدي، صحيح صحيا مفيدة ولكن اقتصاديا منا بمتناول الجميع أولا. وأهم وقاية هي بالبنية التحتية،
شبكة الصرف وإلى آخره،
شبكة الصرف والكهرباء، بقية الأشياء اللي حكينا عليها يلي إلى علاقة بتعقيم الأكل والغسل والتسخين هي بتبقى سنوية إذا ما عنا بنية تحتية سليمة.
دكتور إذا الماء مش مأكدين من اللي عم نشربها بالبيت فوق 70 درجة، نتأكد أنه تطهرت بهال
أو إذا ولكن هذا الشيء منه كتير عملين إنه
نغلي المي،
نغلي المي ونرجع نشربها. ما بعرف إذا عم نعملها، أنا ما عم بعرف حدا عم
مش كتير عملية الأمور.
ما عملية لا.
دكتور التعامل بالكوليرا في المستشفى يمكن كدرجة أولى، كدرجة أولى هي استعادة المياه، ولكن هذه كوليرا بالنهاية. يمكن يكون في مناطق أو غرف معزولة، الأطباء ما بدون يلقطوها، البراز للمريض بده يروح على غير محل، الأدوات اللي بده يستعملها لن تستعمل مرة ثانية. ما رح نقول مرعب الأمور لا، ولا مثل كورونا بالتنفس من القطة، ولكن بأماكن خاصة لمرضى الكوليرا. التعامل سهل مع مريض الكوليرا، وإذا كان هناك من تجاوب التجاوب يكون سريع. وما هي الحالات، للأسف عم نسرع الوقت بعد عنا 3 دقائق لأكثر، هل أحيانا يخرج التجاوب عن السيطرة كليا دكتور عزار ببعض الحالات؟
في بعض الحالات نعم، بتكون خسارة السوائل كانت قوية لدرجة انها بتأثر على الكلى وبتأثر على الضغط، بتفوت بما نحن بنسميه شائع عن الاشتراكات. هلأ اهم شيء المريض ينعزل،
ينعزل
وينعزلوا كل المحتويات او الممتلكات يلي هو بيحويها، يلي استعمل مثل اللباس
الداخلي والى
السرير، البيضات الى اخره، كلها بدها تنعزل. عاده
تنعزل بالبيت او المستشفى
من لازم تنعزل،
لازم تنعزل.
عادة البكتيريا بعد أسبوعين بتختفي، عادة يعني في مدة أسبوعين عزل للمريض وللأشياء اللي كان عم بيستعملها مشان نتأكد إنه الكوليرا ما بقى تتفشى.
ومجرد مرقوا هالأسبوعين بيرجع لحياته الطبيعية وكأنه تتعقم الأوضة اللي كان فيها وخلصت الخبرية. عظيم. دكتور عماد عزار, كيف تتوقع مسار وباء الكوليرا في لبنان؟ هناك حقيقة خطوات جدة, هناك جهودات على الصعيد الشخصي عم بتصير. البنى التحتية متهالكة ولن يتم إنقاذها بهالفترة لأنه للأسف الخزينة تحت الصفر, ولكن في جهود وفي وعي, يعني صار كل الناس يعرفوا كيف بدنا نحمي حالنا حتى لو كنا مع مريض كوليرا بالبيت لوحده إلى آخره. بحضرتك هيك بعد خبرتكم بالأوبئة والحالات اللي عم تبعوها, كيف تتوقع مسار الكوليرا في لبنان؟
أنا بتوقع أنه الأعداد الكوليرا تزيد لأنه نحن بأول الموجة.
نعم.
ولكن اللي فينا نعمله أنه أقصى الموجة نقدر نخفف من حديته مثل ما جربنا بالكورونا, بس هلأ في عنا وقائات فينا نخدها أسهل من الكورونا.
ومش مكلف كتير علاج الكوليرا, صحيح؟
لا منه كتير,
مش كتير مكلف.
منه كتير مكلف لأنه بيشبه حالة التسمم يلي عنا.
نعم.
خبرة من قبل بعلاجها.
دكتور عماد عزار, نحن ابتداء من بكرة رح يكون لنا نصايح بالكوليرا, لو سمحت بعشرين ثانية لكل شخص عم بيسمعنا سواء كان في منطقة موبوءة بين مزدوجين, نتمنى ولا تكون ولا أي منطقة ولا شخص يصاب بالكوليرا, أو بعض المناطق الأخرى يلي مجاورة حتى المناطق اللي تعتبر حالة آمنة, مع أنه للأسف البنية التحتية المتهالكة في لبنان ما حدا منا آمن لا كوليرا ولا غير كوليرا. بعشرين ثانية بنص دقيقة الكلام لحضرتك.
بدنا نطمن المرضى أنه معظم حالات الكوليرا هي قابلة للسيطرة, أهم شيء المريض يصال للعناية الطبية, وأهم شيء يعزل نفسه, هذه الطريقة الوحيدة بحالتنا الحالية وحالة البنى التحتية أنا نقدر نسيطر على المرض. مع العلم كمان بدنا نمنع الالتباس يصير أنه مشكل حالة وجع بطن نقول هذه كوليرا
لأنه أو تسمم غذائي,
أو تسمم غذائي لأنه فيها تكون أشياء تانية و بتحرف لنا طريقة تفكيرنا وطريقة التشخيص للمرض, وهيدي المرضى مسؤوليتهم يتنبهوا منها.
وأهم شيء يتصلوا بالطبيب أو يتصلوا بلبنان الحر بوليكلينيك. نحن نعطين رقم الدكتور عماد عزار اللي هو 03-074-562. الدكتور عماد عزار الأخصائي في الأمراض الداخلية, شكر من القلب لحضرتك, وحضرتك دائما معنا ومع مستمعي بوليكلينيك وإذاعة لبنان الحر في كل ما يصيبهم. أهلا وسهلا دكتور عماد عزار.
شكرا كتير أستاذ جون, وشكرا للمستمعين كمان.
أهلا وسهلا.
شكرا للإذاعة.
أعزائي المستمعين, شكر الكبير أيضا للمخرج الإذاعة الزميل بيتر حشاش. لكم أطيب تحيات جون حتشيتي, وإلى اللقاء.